وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة.
هناك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ثم مسح برأسه، ولم يبين لنا عددا، وأشرنا إلى أن هناك من يقول إذا ترك عثمان بيان عدد المسحات فهل يا ترى نكرر المسح ثلاثا كبقية الأعضاء المغسولة أم لا؟ أعتقد ذكرنا من يقول بتكرار المسح. بعض الإخوة أمس يقول تركت الأسئلة والآن نسأل: من الذي يقول بتكرار المسح؟ اللي يعرف يرفع صابع ولا يقول شيء، ولا واحد، نص واحد. ما مضى زمن طويل يا جماعة، احنا قلنا من الذي يقول بأن تمسح ثلاث، والجمهور يقول مسحة واحدة، وعللنا لماذا لا يتكرر المسح، ولا لا؟ أظن التعليل مفهوم للجميع، لكن من الذي قال بتكرار المسح؟ هذه أربعة عشان أقول لك كده، ولا خمسة؟ واحد عن خمسة، وكمان ها خمسة كمان عشرة. نعم هناك من؟ أحسنت. الشافعي يرى حمل مجمل كلام عثمان في مسح الرأس على بقية الإيش؟ الأعضاء. ثلاث 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 ومسح برأسه يعني كمان ثلاث، ولكن قلنا بأن الجمهور يقول إيش؟
مرة واحدة.
وليش ما يتكرر المسح؟ ها؟ لم يحدد له العدد. نعم. لأن الشعر ما يتشرب الماء، ولو مسحناه مرتين ونص حتى كمان حيكون كأنه غسلناه، ولهذا قال العلماء لا يتكرر. فجاء المؤلف رحمه الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه النص على أنه مسح إيش؟
واحد.
واحدة. يبقى نحمل ما سكت عنه عثمان رضي الله تعالى عنه على تثليث الغسلات في بقية الأعضاء المغسولة، ولا نأخذ النص هنا أن المسح مرة واحدة؟
نأخذ النص.
ها إيش تقولوا؟ على أن المسح مرة واحدة. الرأس مستديرة وكبيرة، كيف نمسح؟ سيأتينا المؤلف بعدة الصور في كيفية المسح. نعم، بعد حديث علي.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر.
لاحظ، حديث عبد الله بن زيد يعادل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعله الأصل بدل من حديث عثمان، ويبني عليه كل النصوص التي تأتي في باب الوضوء. فحديث عثمان وعبد الله بن زيد كلاهما مستوف مكتمل، فمما ذكره عبد الله بن زيد في مسح الرأس، هناك جاب حديث علي وهنا جاب عبد الله، وكله في مسح الرأس. ليش؟ لأن عثمان أجمله، لم يبين العدد ولم يبين الكيفية والهيئة، فاضطر المؤلف أن يأتي بنصوص أخرى ليبين لنا كيف يكون مسح الرأس. أما من حيث العدد فأخذ من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إيش؟
مرة واحدة.
مرة واحدة، الحمد لله. المرة هذه كيف تكون؟ جاء بحديث مين؟
عبد الله بن زيد.
عبد الله بن زيد. ماذا قال عبد الله؟ نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ها من يصور لنا هذه الصورة في كيفية المآسح؟ ها انت اقلع راسك، ها شفتوها ولا لا؟ واحد من هنا كمان عشان يشوفوها، اللي هناك اللي قلع راسه يسويها، ها بسرعة كده أطول على مهلك. بدأ بمقدم رأسه، مقدم الرأس والناصية، وجاء بعض الآثار بأنه مفردا أو مفرقا أصابعه هكذا. بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما، بهما اللي هم ايش؟ اليدين. فذهب بهما الى فين؟ قفا. القفا ما هو داخل، لان القفا ليس من الرأس، واحنا قلنا الغاية اذا كانت من غير المغية ليست بداخله، لا تروح تنزل على القفا من وراء وتقول هذا ايش الى قفا، لا، الى اوائل القفا، الى اواخر الرأس، لانه يريد ان يبين لنا استيعاب الرأس. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفا، يكون الاصابع الايش تسمى الايش هذه السبابة على منتهى منابت الشعر، ثم رجع بهما حيث بدأ الى المكان الذي بدأ منه. اذا هذه باجماع المسلمين اكمل صورة في مسح الرأس في الوضوء. لقد ناقشنا المسألة من حيث هي بصفة عامة، من يذكر لنا تفصيل الأئمة في ما يجزئ من مسح الرأس؟ في ناس تقول ولو ثلاث شعرات، ها مين هناك؟ هناك ها مين يقول؟ اللي يقول يجزئ ولو بعض شعرات، ها انت اللي هناك رديت يدك ليش؟ شافعي. واللي يقول بعض شعرة ايضا مين؟ لا تقول الشافعي، بعض. طيب هل اقروه على ذلك؟ الشافعية نقلوا هذا القول وردوه، النووي رحمه الله ذكر ذلك ورده لأنه تطرف كثير. طيب ما أخذ الشافعية في الاكتفاء بالبعض من الرأس؟ ها نعم. طيب الناصية، الناصية ربع الرأس، هذه الناصية بمقدم رأسي، مقدم رأسي ولا مليون شعرة، ها يقول أقل الجمع ثلاثة، طب يحتاج إلى مساندة كمان، حرف الباء امسحوا ب، قالوا الباء للتبعيض، والبعض يصدق بثلاث شعرات. احنا ما بنناقش كناحية مذهبية يا اخوان، ولكن كيف أخذوا هذا الرأي حتى لا نقول هذا تفريط منهم؟ لا، بهذا المنهج نطمئن إلى ما ينقل من الأقوال عن الأئمة رحمهم الله. طيب هناك من يقول ربع الرأس، من تاني، ايش يقول؟ نعم الأحناف، لا تقول أبو حنيف، الأحناف، ما نبغى نحمل المسؤولية، الأحناف يقولون بإيش؟ بربع الرأس. طيب حدد الربع هذا بإيش؟ التبعيد. وإيش اللي خسر التبعيد على الربع من الثلث من النص؟ ها نعم، مقدمة الرأس أو بالناصية، قالوا تقدر الناصية بربع الرأس. طيب اذا كان الناصية تجزئ، ليش يمسح على العمام؟ مدام مسح على الناصية والناصية تجزئ، ليش يكمل على العمامة؟ ها ايها الفقهاء، ليبين جواز المسح على العمامة؟ لا، هو مبين في غير هذا، لماذا لم يكتفي بالعمامة دون الناصية؟ ها ها تعميم هاي يمسح على العمامة بلاش يتعب نفسه وداخل تحت الناصية. ها ايش تقول؟ يجمع بين اقل ما يجزئ واكمل ما ينبغي. اقل ما يجزئ الربع والتتميم على العمامة للتعميم والشمول. اذا هذه وجهة نظر مين؟ الاحناف. طيب بقي عندنا مين؟ الحنابلة والمالكية. ماذا قالوا؟ التعميم. التعميم ليش بنوا على التعميم؟ ها اي الحديث؟ ها نعم عبد الله بن زيد. تمام نوقشوا فيها. ان كان يجب التعميم فلماذا اكتفى بربع الناصية؟ ها الايش؟ طيب الباء ما احنا عرفنا محل النقاش. اذا ما يمكن انسان يستدل بها على الثاني. ها الباء صلة. الحنابلة والمالكية يقولون اذا كان المسح مجمل في الآية والباء مجملة ايضا لان لها عدة معاني للابتداء للالصاق للتبعية الى اخره، فان السنة المبينة لم تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بالربع ولا بالثلث، اقبل بهما وادبر. قالوا طيب هذا للكمال وهذا متفق عليه، ماذا تقولون في مسحه على الناصية؟ قالوا مسح على الناصية ولا يجزئ الربع لأنه أتم الواجب على العمامة. وهم يقولون لا يكتفى بالناصية لأنها أقل ما يجزئ والمسح على العمامة تكملة للأفضل. زي ما إنسان يتوضأ يغسل مرة مرة وإنسان يتوضأ يغسل إيش ثلاثا ثلاث، فهذا أقل ما يجزئ وذاك أكمل ما يعمل. أنا أريد بهذا يا إخوان كناحية منهجية فقط، أما تحقيق المسألة وخلاف موجود من أول ما نستطيع أن نرفع، لكن نحن حينما نمر على مثل هذه الأمور ما الذي تطمئن إليه النفس في هذه المسألة؟ ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا أقبل وأدبر؟ ها أقبل وأدبر. النفس تكون مطمئنة، ما عنده في هذا تساؤل ولا في هذا شك. إن كان الربع يجزئ فالحمد لله، أقبل وأدبر فيها الربع وزيادة، ويكون الإنسان على طمأنينة بأنه نفذ صورة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويكون مطمئن إلى أقصى حد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
لحظة يا أخوة، المسح على العمامة هنا جاء أي عمامة؟ والمسح على العمامة احنا عندنا جاء المسح على الخفين وله باب مستقل، ويأتي مبحث المسح على العمامة في باب المسح على الخفين كما سيأتي وعلى العمائم. لكن بالمناسبة هنا يقولون يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها سواء استقلالا دون الناصية أو الناصية ويكمل على تلك العمامة. قالوا العمامة المحنكة، والمحنكة يكون لها طرف يأتي اللفافة موجودة وطرف يأتي من تحت الحنك ويأتي إلى إيش؟ إلى فوق الرأس، فتكون هذه محكمة يشق على صاحبها أن ينقضها. فقالوا لوجود المشقة جاز المسح عليها، حتى بعض الناس قال ولو أن عادت بعض البلاد أن النسوة يعتممن لهن أن يمسحن على العمام. شفتوا الحريم يتعمموا ولا ما شفتوش؟ ها شفناه، لكن ما هي محنكة. بعض النسوة تعتجر العمامة سوداء من نوع خمارها، فإذا ليست خاصة بالرجال، كما أن المسح على الخفين ليس خاصا بالرجال وليس مقصورا على الشتاء والبرد وغيره، لا، على مشقة اللبس والنزع. أما من أجل البرد ولا من أجل الحر ولا غير ذلك لا دخل لها في ذلك. وعلى هذا المسح على العمامة من حيث هي لها مبحث مستقل يأتي في باب المسح على الخفين، ولكن بمناسبة وأتم على العمامة، العمامة التي يمكن أن يتم عليها، وإن كان سيأتي مبحثها مع المسح على الخفين، لكن ينبغي أن يعلم أنها التي يقولون فيها المحنكة التي يشق على صاحبها نزعها ولبسها. في بعض العمائم مثل الطربوش مثل الطقيين قالب ينشال وينحط ومحبوك على الطربوش الأحمر ولا على طقية ولا على شيء، ما فيه كلفة لفتها، ملفوفة جاهزة ومدبسة بالدبوس وقاعدة. إذا مثل هذه لا مشقة فيها. إذا العمائم التي يتمم عليها المسح مع الناصية أو التي يقتصر على مسحها فقط هي التي تكون فيها نوع من المشقة عند حبكها على الرأس ولبسها وعند فكها. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
لاحظ يا إخوان، هذا جديد عما جاء في وضوء مين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يذكر لنا عن الأذنين شيء. وسيأتي نصوص أخرى، هل الماء الذي يمسح به الأذن هو ماء مسح الرأس ولا ماء جديد؟ يهمنا الآن في الكيفية. أدخل أصبعيه الإيش؟
سباحتين.
سباحتين تسبح هي ولا بتسبح؟
تسبح.
بتسبح. والسباحتان هاتان الأصبعان اللتان يليان الإبهام، يتسمى السبابة والسباحة وتلك التي تدريها الوسطى وهذا البنصر وهذا الخنصر وهذا الإبهام. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ما حيدخلها جوا. بعض علماء البلاغة يتدخلوا هنا، ما أدري يحشرهم فينا. يقولون هنا المجاز اللغوي بعلاقة الجزئية أو هنا الكلية، يذكر الكل ويريد البعض، بالعكس الجزئية يذكر الجزء ويريد الكل. أرسل الأمير عينا له، ذكر جزءا من الإنسان وأراد إنسانا برجول ورأسه، لكن العلاقة الجزئية يشترط فيها أن تكون هي المقصودة بالكل، لأن اللي بيرسل إنسان يتجسس على الناس ما بتجسس برجله ولا بكتفه ولا بيده، إنما بالعين. فقالوا أرسل عينا، وهنا يجعلون إيش؟ جعل السباحتين. هل أدخل السباحة كلها؟ لا، طرف الأنملة منها. هنا ما قالش أدخل طرف السباحة، أدخل السباحة. وهذه مناقشة أعتقد أنها من باب الترف اللغوي، لأنه كما يقولون قد يطلق البعض ويراد الكل. فهنا أدخلهما بقدر ما يسعهما صماخ الأذن أو تجويف الأذن أو الأذن الخارجية أو الظاهرة، لأن الأذن لها ثلاث مراحل. القسم الخارجي هذا والأوساط، وهناك الطبلة اللي يسموها الشاكوش والسنداء. يهمنا إدخال الأصبع السباحتين هنا لأي شيء. يقولون كل عضو نافذ إلى الجسم له صمام. الفم له الشفتان تطبقهم عليه، العين لها الإيش الجفنان تطبقهما عليه، الأذن مفتوح. لوجود الصمامات أو الضمانات أو الأبواب أو الغطاء على العين، تغمض العين عن القذى، عن التراب، عن الأذى، تسلم العين. سك الشفتين عن الفم، ما يدخل ذباب، ما يدخل غبار، ما يدخل كذا. طب انت ماشي هذه مفتوحة، وإنسان بينام مغمض عينه وسك فمه، طب يسلم. لكن لما ينام الأذن مفتوحة، النمل بيمشي والدبان بيمشي والدود بيمشي، وش اللي ردها عن تدخل هنا؟ يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فيجعل للأذن مادة تفرزها شديدة المرارة، لا تقوى حشرة على أن تقرب منها. سبحان الله العظيم. فأحيانا هذه المادة قد تزيد، قد ينزل منها بعض الشيء، أو أن الأذن لكونها جوفية في مثار الغبار في كذا يعلق شيء ويرسب في هذا التجويف. وكلما توضأ هل يبقى هنا شيء رواسب يعمل عفونة، ولا يعمل مرض، ولا يعمل أي شيء أذية على الأذن، ولا منظفة كل ساعة؟ منظفة، صير منظفة دائما. ولهذا أقل البشر أمراض الأذن المسلمون. سيأتيك أيضا نص بأنه وأدار إبهامه خلف الأذن، زي ما هن حط إصبع السباحة هنا والإبهام يدور من هنا. طيب هنا عرفناها عشان ينظف الداخل هذا اللي يتلقى ما يتلقى، وهنا ورا الأذن إيش؟ أشد حساسية في الجسم تقريبا بعد المضامن أو المناعم أو كذا، هنا صلة الأذن بالرأس، أشد إفراز للعرق، وأشد حساسية لو جلست بعرقها بالمادة الدهنية اللي تفرزها هنا، ربما التهب الجلد وتآكل وانفصلت الأذن عن الرأس. فلما كل ما يتوضأ السباحة تمسح الداخل والإبهام يمر عليها من الإيش؟ من الخارج، بقيت سليمة معافاة والحمد لله. احنا ما بنعلل للسنة، ولكن نقول هذا من فضل الله علينا ومن حكمة التشريع فيها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقولون في هذه ما كملناها ليش؟ بأن العين عليها غطى، والفم عليه غطى، والأذن ما عليها غطى. يقولون الإنسان إذا نام لو مر إنسان بجواره ما يشوفه، ولو كان هناك شيء من بعيد ولا قريب ما هو داري عنه. لكن النايم وأنت بعيدا عنه لو كان للأذن غطاء وتعطلت حاسة السمع عند النوم للغطاء، أنت هنا وهو نائم هناك، وأردت أن تنادي أو أن تنقض أو أن توقظ أو أن إلى آخره، يبغى لك تروح وتحذها حتى يفتح الغطاء ويسمع. لكن لا، يكون نايم وكل الحواس نائمة والأعصاب نائمة، لكن باب السمع مفتوح بلا غطاء بحيث يصل إليه الصوت من بعيد. وكذلك الصوت يأتيه من جميع الجهات الأربع، من ناداه من خلفه سمع، عن يمينه، عن يساره، عن أمامه. والعجيب الآن نجد أجهزة الرادار تعمل لها مظلة شبه الأذن تصطاد لها الصوت، ولا ما لها هذا جماعة؟ سموها ايش حقة الرادار هذه؟ طاسة ولا لا الكوشة حق شيء تاني. يا همنا سبحان الله العظيم، بس يكفينا هذا. نعم شيخ.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هناك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر في المضمضة والاستنشاق ثلاث، وقال ثم تمضمض،
تمضمض واستنشق واستنصر،
لكن قال ثلاث؟
لا ما قال ثلاث،
ما قال شيء ثلاث. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين أمرين. الأمر الأول كيفية المضمضة والاستنشاق أنها ثلاث مرات، ثم يعطينا فائدة أخرى: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليمض وليستنشق ويستنثر ثلاث. يقول بأن الشيطان يبيت فين؟
على خيشومه،
على الخيشوم داخل الأنف. وليش اختار هذا المحل؟ لأنه مفتوح. ويقول العلماء: لأنه في ذاته موضع المخاط وموضع كذا وموضع وموضع، فهو يتتبع هذه الأشياء، ما راح للأذن. وسيأتي هناك أنه يبول في أذن النائم الذي ينام عن صلاة الصبح، فإذا توضأ، فإذا ذكر الله، فكذا يعقل ثلاثة عقد إلى آخر. هنا الموقف: سمعنا وأطعنا. في عمر واحد منكم حس بثقل الشيطان في خيشومه ولا إيذائه؟ ولا نكش بعود؟ في أحد يحس بهذا؟ لا. لنستريح لأول وهلة. ماهية الشيطان ما هي؟ خشب ولا حديد ولا دم لحم؟ ولا الله أعلم به، الله أعلم به. هم عالم نيراني، أي الأصل فيهم، ولكن أمكنهم الله أن يتكيفوا بما لا نراه نحن. إنه إيش؟ يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟
لا ترونه.
وكم ذكر أن كثيرا من مؤمنهم وصالحيهم يتلقون مع الناس ويجلسون في حلق الدروس ولا يعلم الناس بهم ولا يشعرون بهم، وقد يتشكل في شكل ما حيوان أو إنسان. وجاءتنا السنة في حديث أبي هريرة حينما جاء مال البحرين وقام عليه حارسة، فإذا بالذي يأتي خلسة ويأخذ من الطعام فأمسكه، فاعتذر إليه بالفقر والعيال وكذا، أتركه لوجه الله. من بكرة أيضا جاء، فإذا به أيضا يعتذر وكذا وكذا. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بصاحبك بالأمس؟ قال: والله اعتذر وقال وأقسم أنه قال إن سيعود. وفعلا عاد في الليلة الثالثة، قال: والله خلاص أربطك في هذا العمود في سارية المسجد والصبح أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا 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 تفعل، وعاهدك أني لا أعود وأعلمك. وأعلمك فائدة، إذا أردت أن تحفظ مالك من جنس الجن والشياطين فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربه جني قط. فتركه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: عاد كما قلت يا رسول الله، ولكن عاهدني وعلمني فائدة. علمني كذا، قال: نعم، صدقك وهو كذوب. صدق وهو كذوب، الكذوب يصدق، نعم، والكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا على اعتقادهم. فهو صدقك فيما أخبرك بأن من قرأ آية الكرسي على شيء لا يقربها شيطان، وهو كذوب لأنه ثلاث ليالي وهو يقول لك أنا ما نبجي ويجي. إذن تمثل في شكليته، في شخصية إنسان، وفي غزوة الإيش؟ الخندق. الرجل الذي رجع إلى بيته ووجد زوجه على الباب وهو حديث عهد بعرس، فراد أن يضربها بسيف، قال: تمهل فادخل وانظر ماذا في فراشك. فدخل فإذا حية ممددة على طول السرير، فالتقطها برمحه وركزها وسط البيت، فانتفضت. فتقول الزوجة: والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: أصابه ولم يسم، فانتقم له أصحابه، هذا نفر من الجن. وقال في أمر قتل الحي إلى آخره. إذن وجاء الحديث الآخر: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هو الدم يجري فين؟ والعروق هذه يشتكون. هناك شعيرات وإيش اسمه الوريدية كما يقولون، الأوردة الشعرية، تحت كل شعرة عرق يغذيها. فكم يقول: لو أن أوردة الإنسان أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية. إذن هناك من العروق الشيء اللي على قد يعني أدق من ذاك الإبرة اللي يعطى فيها ليش الدواء. فالشيطان يمر فيها: ضيقوا مجاري. إذن لها غروة، إذا كان يجري ما هو بس يمشي، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا ما في غرابة أن يبيت على إيش؟ على خيشومة. إذا نحن نستريح مقدما، وكفانا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو نائم مع لتكليف خليه هنا، فإذا استيقظ واستنثر بالماء أخرج عنه ليش؟ الشيطان، وآثار الشيطان في خياشيمه. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هناك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر في المضمضة والاستنشاق ثلاث، وقال ثم تمضمضة.
تمضمضة واستنشق واستنصر.
لكن قال ثلاث؟
لا، ما قال ثلاث.
ما قال شي ثلاث. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين أمرين. الأمر الأول كيفية المضمضة والاستنشاق أنها ثلاث مرات، ثم يعطينا فائدة أخرى: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليمض وليستنشق ويستنثر ثلاث. يقول بأن الشيطان يبيت فين؟
على خيشومه،
على الخيشوم داخل الأنف. وليش اختار هذا المحل؟ لأنه مفتوح. ويقول العلماء لأنه في ذاته موضع المخاط وموضع كذا وموضع وموضع، فهو يتتبع هذه الأشياء ما راح للأذن. وسيأتي هناك أنه يبول في أذن النائم الذي ينام عن صلاة الصبح، فإذا توضأ فإذا ذكر الله فكذا يعقل ثلاثة عقد إلى آخر. هنا الموقف سمعنا وأطعنا. في عمر واحد منكم حس بثقل الشيطان في خيشومه ولا إيذائه ولا نكش بعود؟ في أحد يحس بهذا؟ لا. لنستريح لأول وهلة، ماهية الشيطان ما هي؟ خشب ولا حديد ولا دم لحم ولا الله أعلم به؟ الله أعلم به. هم عالم نيراني، أي الأصل فيهم، ولكن أمكنهم الله أن يتكيفوا بما لا نراه نحن. إنه إيش يراكم هو وقبيله من حيث إيش
لا ترونه.
وكم ذكر أن كثيرا من مؤمنهم وصالحيهم يتلقون مع الناس ويجلسون في حلق الدروس ولا يعلم الناس بهم ولا يشعرون بهم، وقد يتشكل في شكل ما حيوان أو إنسان. وجاءتنا السنة في حديث أبي هريرة حينما جاء مال البحرين وقام عليه حارسة، فإذا بالذي يأتي خلسة ويأخذ من الطعام فأمسكه، فاعتذر إليه بالفقر والعيال وكذا، تركه لوجه الله. من بكرة أيضا جاء فإذا به أيضا يعتذر وكذا وكذا، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بصاحبك بالأمس؟ قال والله اعتذر وقال وأقسم أنه قال إن سيعود، وفعلا عاد في الليلة الثالثة. قال والله خلاص أربطك في هذا العمود في سارية المسجد والصبح سلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا 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 تفعل، أعاهدك أني لا أعود وأعلمك. أعلمك فائدة، إذا أردت أن تحفظ مالك من جنس الجن والشياطين فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربه جني قط. فتركه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال عاد كما قلت يا رسول الله، ولكن عاهدني وعلمني فائدة. علمني كذا، قال نعم صدقك وهو كذوب. صدق وهو كذوب؟ الكذوب يصدق؟ نعم. والكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا على اعتقادهم. فهو صدقك فيما أخبرك بأن من قرأ آية الكرسي على شيء لا يقربها شيطان، وهو كذوب لأنه ثلاث ليالي وهو يقول لك أنا من جاي ويجي. إذن تمثل في شكليته، في شخصية إنسان، وفي غزوة الإيش الخندق، الرجل الذي رجع إلى بيته ووجد زوجه على الباب وهو حديث عهد بعرس، فراد أن يضربها بسيف، قال تمهل فادخل وانظر ماذا في فراشك. فدخل فإذا حية ممددة على طول السرير، فالتقطها برمحه وركزها وسط البيت فانتفضت. فتقول الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أصابه ولم يسم، فانتقم له أصحابه هذا نفر من الجن، وقال في أمر قتل الحي إلى آخره. إذن وجاء الحديث الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هو الدم يجري فين؟ والعروق هذه ايش تكون؟ هناك شعيرات وايش اسم الوريدية كما يقولون، الأوردة الشعرية تحت كل شعرة عرق يغذيها. فكم يقول لو أن أوردة الإنسان أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية. إذن هناك من العروق الشيء اللي على قد يعني أدق من ذاك الإبرة اللي يعطى فيها ليش الدواء. فالشيطان يمر فيها، ضيقوا مجاري. إذن لها غروة إذا كان يجري، يجري ما هو بس يمشي، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا ما في غرابة أن يبيت على إيش؟ على خيشومة. إذا نحن نستريح مقدما، وكفانا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو نائم ما عليه تكليف، خليه نام. فإذا استيقظ واستنثر بالماء أخرج عنه ليش؟ الشيطان، وآثار الشيطان في خياشيمه. نعم.
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
يده ولا يده؟
يده.
هذا الحديث يا إخوان كما يقول بعض العلماء امتحن فيه بعض الناس، أولئك الذين يحشرون العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدركون الحكمة منه. نص الحديث إذا استيقظ أحدكم من إيش؟
نومه.
من نومه. متى ينام الإنسان ومتى يستيقظ؟ هل هناك زمن محدد للنوم والاستيقاظ؟ ولا النهار صالح والليل صالح؟
النهار صالح.
الليل صالح للنوم والاستيقاظ، والنهار صالح للنوم والاستيقاظ. فهل كلما نام الإنسان واستيقظ يغسل يديه؟ ايش تقولوا؟ إذا استيقظ من نومه. نعم. في الليل فقط؟ ليش في الليل فقط؟ يقول لي طول المدة. طيب واحد نام لك في رمضان من الضحى إلى ما شاء الله. القرينة هنا، فإنه لا يدري أين باتت. والبيتوتة تكون نهار ولا ليل؟ تكون ليلان. إذا استيقظ، هذا بصفة عامة، استيقظ أحدكم من نومه، إلى هنا مطلق زمن ينام ويستيقظ. ولكن في آخر الإيش الحديث ما يحدد نوعية النوم. نظير هذا في الحديث أيضا، وهو أخذ القرينة من نفس النص. الجار أحق بصقبه، أو الجار أحق بالشفعة. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هناك من يقول الجار بمعنى المجاور، لأن هذه اللغة. ولكن في آخر الحديث ضربت الحدود، صرفت الطرق، تكون بين الجيران ولا بين الشركاء؟ بين ايش يا جماعة؟ الشركاء. لأن الجيران عندهم حدودهم وطرقهم من أول. إذا لابد أن يؤخذ الحديث بمجموعه، ولا يغفل فيه لفظ واحد. فضربت، صرفت، بينت لنا أن كلمة الجار التي هي حقيقة في المجاور ومجاز في الشريك، لأن الزوجة يقال لها الجارة: أجارتنا ما أنت بجارة. وعلى هذا هنا الحديث فيه القرينة تبين نوعية النوم الذي إذا استيقظ منه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهو كلمة الإيش؟ البيتوتة. وهنا طب يغسلها ليش؟ نام صح ويده بسلامة الله على ما هي عليه في فراش وثير نظيف ومن أحسن شيء. يقولون والله تعالى أعلم كما يذكرون من باب الموعظة أن رجلا سمع هذا الحديث قال: والله عجيب، كيف لا أدري أين باتت يدي وأنا يدي عن جنبي، واحدة تحت رأسي واحدة على جنبي. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه استيقظ فوجد يده في مكان يستقذره. بعض الناس يقول الحديث هنا معلل وظاهر العلة، يقولون بأن الحديث قيل في الحجاز في المدينة، والمدينة حجازية، والحجازية حارة، وكانوا يستجمرون ولا يستنجون، حتى إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء فيه رجال يحبون أي والله يحب، فجاءهم وقال: إن الله أثنى عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا: نتبع الحجارة إيش؟ الماء. يعني ما كل الناس كان يتبع الحجارة الماء، وكانوا يكتفون بالاستجمار. فيقول بعض الناس إن الإنسان إذا نام لا يدري أين تطيش يده، قد تطيش يمينا ويسارا، ولربما طاشت بذاك المكان، وإذا نام عريق، وإذا كان هناك بقاء شيء، الحجارة لا تنقي، فمن هنا يغسل. ولكن الجمهور لو أنه بات ويده في الجوانت في لفافة واستيقظ من نومه، فبمقتضى هذا الحديث لا يغمسها في الإناء حتى يغسلها. وهنا نواجه من الفقهاء أعمال هندسية تصيب وتخطئ. طيب إذا كان حيتوضى من الحنفية حيفتحها ويتلقاها ويغسل، إذا كان حيتوضى من مغراف ولا من إبريق حيصب على يده ويغسل وما في غمس في الإناء. إذا كان الإناء صغيرا يمكن أن يميله ويأخذ في كفه ويغسل، يمكن هذا كله ولا لا؟ إذا كان الإناء جفنة كبيرة ليس عنده مغراف وليس يستطيع أن يميلها ماذا يفعل؟ يا جماعة إيش يفعل؟ نسكت. نجد بعض الفقهاء يقول يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه، وبعض المقلة يأخذ من ثيابه ويغمسه في الماء ثم يعتصره على إيش؟ على يده. يعني ما في طريق مسدود، إن كان سديت الأبواب من كل جهة وقلتم هذه سحلة كبيرة، ولا قلتم هذا حوض مبني ما نقدر نتصرف، وجابوا لكم الإيش الطريق اللي يمكن. طب هذا الحوض بتأخذ منه المية بإيش؟ ما يمكن حوض من غير مغرف ولا لا؟ ما يمكن زحلة كبيرة من غير مغرف تغرف منه؟ تبغى تشرب تشرب ايه؟ تبغى تسقي الاولاد كيف تسقي الصغار؟ يعني حتى لو تعلل انسان باي طريقة الفقهاء اتوه بالجواب. اذا غسل اليدين للمستيقظ من النوم مستقل بذاته، فإذا استيقظ من النوم وأراد أن يتوضأ، الحديث يقول فلا يغمس حتى يغسل ثلاث. طيب غسل يديه ثلاث، هل غسل اليدين الثلاث لغمسها في الإناء يجزئ عن غسل الكفين في الوضوء كما لو أراد أن يتوضأ للظهر أو العصر؟ غسلة واحدة أو غسل كفين ثلاثا مرة واحدة يجزئ للاستيقاظ من النوم ويجزئ للوضوء، ولا لابد أن نغسل الكفين مرة لإدخالها في الإناء ومرة للوضوء؟ ها؟ إذا أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من نوم الليل يكتفي بغسل الكفين ثلاث مرات لوضوئه، ولا لابد أن يغسلهما لاستيقاظه؟ نعم يا جماعة سكتين ليه؟ ايش تقولوا؟ ها؟ هذا حكم وهذا حكم، تمام. اذا ما عندنا اناء، وعندنا الحنفية على الحوض، فتحت الحنفية بعد ما استيقظت من نوم تغسل كفك كم مرة؟ ست مرات، ثلاثة لاستيقاظك من النوم وثلاثة من أجل ليش؟ الوضوء. هذا مقتضى نص هذا الحديث. الذين يقولون أنها معللة وننظر إلى العلة إن كان فيها شيء ما فيها شيء، هذا لا، لا دخل للتعليل في هذا. وكلما أخذ الإنسان السنة على عمومها واطمأنت نفسه إلى مقتضاها دون أن يدخل العقل فيها كلما كان أسلم له وأطمن للخاطر، والله تعالى أعلم.
وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة، يقال صابرة بالكسر وصبرة بالضم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث في جملته من أهم أحاديث الوضوء لما فيه من الحث على إسباغ الوضوء، والإسباغ بمعنى التعميم، أنعمة سابغات أي دروعا سابغات تغطي مواطن الخطر من الإنسان عند القتال. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة: أتصلي في درع وخمار يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وإسباغ الوضوء هو تعميم العضو بالماء بحيث لا يبقى فيه نقص بأي جزء كان لم تمسه الماء. وجاء في المقابل في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم أتى عليهم وهم يتوضؤون سراعا، فرأى في عقب واحد منهم لمعة أي لم يصلها الماء، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. إذن إسباغ الوضوء هو تعميم العضو على كل من أعضاء الوضوء بالماء. ومن هنا قالوا إن دلك العضو كما تشدد في ذلك المالكية، وقالوا: تدليك الأعضاء شرط في الوضوء. وقال الآخرون: إن التدليك ليس شرطا، وإنما هو عامل تأكيد لوصول الماء على البشرة كلها. وجاءت السنة بأن يتوضأ ثلاثا، فتثليث الغسلات ما عدا الرأس مظنة تعميم الماء على الأعضاء أو تحقيقا لإسباغ الوضوء. فهذا الحديث نص صريح أسبغوا الوضوء. ومن هنا يقولون من اطلع على لمعة في عضو من أعضاء الوضوء بعد أن صلى بهذا الوضوء عليه أن يعيد الصلاة، لأن وضوءه ناقص والوضوء شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا كانت أهمية هذا الحديث، وكان على الإنسان إذا أخذ يتوضأ تمهل ودلك وتأكد بوصول الماء إلى جميع أجزاء كل عضو من أعضاء الوضوء الأربعة، أي الأركان، الوجه واليدين والقدمين والرأس، يستوعبها بالمسح لأنها لا تغسل. أسبغ الوضوء. وفي هذا كما يقولون استعمال اللغة للمعنى المحسوس للمعنى المعنوي، فأصل الإسباغ للمحسوسات من الثوب ومن الدرع ونحوه، فنقل إلى الوضوء لأن الوضوء أمر حادث بعد إيجاد اللغة ووضعها. وخلل بين الأصابع، مناسبة ظاهرة جدا، لأن من عملية إسباغ الوضوء أن تخلل بين أصابع اليدين والقدمين، لأن العادة ما بين الأصابع قد تنطبق الأصابع إلى بعضها، ولا سيما أصابع القدمين، فتكون فرصة مجيء الماء بين الأصابع قليلة. فإذا ما خللت، والتخليل مأخوذ أيضا من معنى محسوس وهو عود الخلال، والناس جميعا أو كانوا سابقا من لم توجد في أرضهم أعواد الأراك أو البشام لاستعمال السواك بوفرة، كانوا يستعملون أعواد الخلال، وهو نبات ينبت أحيانا مع القمح، وله ثمرة عبارة عن أعواد الكبريت وهي أدق منها، ولها ثمرة البذور في أطرافها يداوى بها الكلى والحالب ونحو ذلك. تلك الأعواد ملساء جدا ودقيقة مثل إبرة الخياطة، فكانوا يخللونها، أي يدخلونها خلال الأسنان في تلك الفجوات لتنظف الفم وتقوم مقام السواك. وكانوا يختارونها دون غيرها لملوستها ودقتها وعطر الرائحة فيها، فكانت تعطر الفم مع النظافة. فتخليل الأصابع هو إدخال الأصبع بين الأصبعين، مأخوذ من إدخال عود الخلال بين السنين. وهذه المادة التخليل والخلة أخذت منها، لم يبق بين الأسنان ما يسع مع عود الخلال عودا آخر، وكذلك تخليل الأصابع. إذا أدخلت الأصبع بين الأصبعين لم يترك مجالا لأصبع آخر يكون فوقه وفي فراغ، لكن الأصبع الأول وصل إلى المناعم بين الأصبعين. ومن هنا قيل الخلة والخليل هو الصديق الوحيد الذي اختصه من اتخذه خليلا لنفسه، لأن الخلة لا تسمح لصداقة غيره معه، كما أن ما بين الأسنان لا يسمح لعود آخر مع عود الخلال. ومنه الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذني خليلا. ومنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: خليل الرحمن. الأنبياء بكثرة وسيدهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءت الخلة لإبراهيم لم يبقى هناك مكان آخر لخليل آخر. وهكذا العادة بين البشر، إذا اتخذ الإنسان خليلا لم يبقى في قلبه مكانا لخليل آخر، فهو واحد فقط. والتنبيه على تخليل ما بين الأصابع مع إسباغ الوضوء، لأن مناعم الأصابع وهي تلك المناطق اللينة ربما يتراكم فيها إما من العرق ما يتراكم فيها من فضلات الجسم أو الدهون، وخاصة أصابع القدمين، وإذا تراكم شيء من ذلك كانت فيه مضرة على الجسم بسد المسام في هذه المناطق. فكان من فطرة الإسلام ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على تلك الأماكن وأن يؤكد على نظافتها جزءا من الوضوء وتكميلا لإسباغ الوضوء. وذكر الفقهاء في كيفية التخليل صور هندسية الله أعلم بها، قالوا: ينبغي أن تكون تخليل أصابع القدمين بخنصر اليد اليسرى لا باليمنى، أما أصابع اليدين فكيفما كان، ولو أن يدخل الأصابع بعضها في بعض هكذا فإنه يتم التخليل، وسواء كان ببطن الكف أم بظاهره على أي صورة كانت حصل التخليل. إلا أنه في القدمين الغالب والعادة، خاصة لمن يلبس الحذاء المكتوم أو الشراب، أن يكون بين أصابع القدمين روائح. فقالوا: نظافة القذارة أو ما يعلق بالجسم مختص باليد اليسرى، وأما ما عدا ذلك فهو لليد اليمنى. ولهذا قالوا: يكون تخليل أصابع القدمين باليد اليسرى وبالخنصر، لأنه أرفع الأصابع وأدقها، وأيسر أن يمر أو يخلل بين أصابع القدمين لتقاربها وتلاصقها. وخلل بين الأصابع. يضيف إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمدخل من مداخل الجسم وهو الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى داخله، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، أي بالغ في نظافة الأنف. ومعروف عند الناس أن الله سبحانه جعل الأنف طريقا للهواء، وهو كما يقولون التنفس الصحي السليم أن يتنفس الإنسان بأنفه لا بفمه. والفرق بين التنفس بالأنف وبالفم واضح طبيا أو يعني عمليا، لأن المتنفس بفمه يأتي الهواء من الخارج عن القصبة الهوائية من الفم إلى الرئة مباشرة بما فيه، إن كان في الحر حارة، وإن كان في البرد باردة، وإن كان الجو فيه غبار بغباره، أو فيه دقيق بدقيقه أيا كان، ولكن عن طريق الأنف نجد بأن الأنف مفتوح وليس عنده مغلاق كما يقولون كشفة على الفم، فالهواء داخل خارج على طول. فجعل الله سبحانه وتعالى من حكمته في مداخل الأنف الشعر. هذا الشعر عبارة عن مصفاه أولية ترد الأجرام المحسوسة، وراء الشعر المادة المخاطية كما يسمونها. تلك المادة يعلق، أو كما أن الشعر يرد بعض الأجرام، فالمادة المخاطية بعدها ترد ما فلت من الشعر ولو كان ضئيلا، يلصق بتلك المادة. وما عدا من هذه المادة أيضا يأتي إلى الخياشيم، والخياشيم لا تسمح بشيء يدخل إلا الهواء الصافي فقط. ومن مهمة تلك المادة وتلك الشعيرات وتلك الخياشيم تكييف الهواء، فإذا كان الهواء حارا شديدا فإنه حينما يمر بتلك المناطق والمراحل يأخذ تكييفا يلائم داخل الصدر، وإذا كان الهواء باردا شديدا مشبعا بالبرودة والرطوبة فحينما يمر أيضا بتلك الفترة المناطق فإنه يتكيف بالدفء بالحلالة التي تتناسب مع الرئة. ومن هنا من حكمة الله، لما كان طريق الهواء وهو الأنف طريقا للهواء مستمرا وفيه تلك العمليات للتصفية والتنقية والتكييف، كان لابد من العناية به في نظافته، لأننا إذا لم ننظف الشعر مما رده، ولم ننظف المادة المخاطية مما علق فيها، ولم ننظف الخياشيم مما ترسب هناك، إن سدت تلك المراسيم أو المسام أو تعطلت فائدتها وأصبح الهواء يمر لا يرده شيء. فعلى هذا كانت عناية الإسلام بهذا المدخل الوحيد للجسم أشد ما تكون، ويقابل ذلك أيضا العناية بالمدخل الثاني للطعام والشراب ألا وهو الفم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالمضمضة، بل وشرع السواك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة. ولا نريد أن نبعد في المقال، ولكن نذكر وننبه على محاسن الإسلام وشموله، ونقول إن العالم الغربي أو الأوروبي أو المدني أو الحضري أو المتحضر كلما أمعن في الحضارة وكلما ترقى في المدنية فإنه يعتدل المسار إلى الإسلام. الآن نسمع بالأسبوع الصحي والعناية بالفم لأنه مدخل للجسم، وصحة الفم مظهر من صحة الجسم. بعد 14 قرنا ينتبهون إلى صحة الفم لأنه مدخل للجسم في الطعام والشراب. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعنى بذلك من أوائل البعثة، ويجعله جزءا في الوضوء مع كل وضوء، والإنسان متوضى 5 مرات أو أكثر مع كل صلاة، وعنده 5 أوقات أو نوافل أكثر من ذلك. فإذا عناية الإسلام بما انتبه إليه الغرب اليوم دليل شاهد قوي على قدم وسبق وسمو حضارة الإسلام فيما توصل إليه الآخرون بعد 10 سنين أو 100 سنين أو القرون. وبهذا أيها الإخوة يكون هذا الحديث علما من أعلام السنة النبوية ومعجزة أيضا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعنى إلى هذه الجزئية الدقيقة في جسم الإنسان من باب كما يقولون الطب الوقائي، قبل أن يقع شيء من الأمراض بسبب الإهمال يعنى. ونجد هنا من الناحية الأصولية والاحتراز وبالغ المبالغة الزيادة عن الحد الأدنى أو الحد المعتدل، كما يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، فما نقص عن الوسط كان تقصيرا وما زاد عنه كان مبالغة. وهنا يحث صلى الله عليه وسلم على المبالغة، مع أنه لم يحث على مبالغة في عمل من الأعمال، وجعل غسل الوجه ثلاث، وليس هذا مبالغة لأنه تكرار. وكان يمكن أيضا أن يكون الاستنشاق ثلاثا دون مبالغة، والمبالغة هنا أن يحاول أن يدخل الماء إلى داخل الأنف ليستقصي نظافته، ولكن نجد الاحتراز. وكما قيل لكل مقام مقال، والفتوى والعمل يجب أن نراعي أحوال الإنسان وبالغ في الاستنشاق، لأن هذا أدعى إلى النظافة أو استكمال الوضوء. وهناك حديث جاءت فيما يتعلق بالأنف، وأن الشيطان يبيت على خيشومه فإذا قام ذكر الله، فإذا توضأ، فإذا استنثر، إلى آخره، إلا أن تكون صائما، فإن كنت صائما لا تبالغ، ويكفيك الحد المعتدل بأن تجذب الماء بسهولة وبغير قوة ولا مبالغة، لئلا يصل الماء إلى درجة لا تستطيع أن تتحكم فيه فيسبقك إلى الداخل وأنت صائم ممنوع من إدخال شيء إلى الداخل إلى الجوف. إذن المبالغة مع الصوم تؤدي إلى إبطال ما هو أعم وأفضل وألزم من الصوم، من الاستنشاق ممنوع إذن أي المبالغة. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذريعة، لا تفعل تترك فعل الشيء الجائز مخافة أن تقع فيما ليس هو بجائز أو تتسبب عن شيء أضر من ذلك، كما جاء في الحديث أيضا أن أكبر الإثم أو كذا أن يسب الرجل أباه. قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. إذن سبك لأبي غيرك ذريعة لأن يسب هو أباك، فتكون أنت كأنك سببت أباك. وجاء أيضا القرآن الكريم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. إذن أنتم تكونون صلتموهم على أن يسبوا الله بأنكم سببتم آلهتهم، أنتم مكلفين بهذا، خليهم آلهتهم، تمنعونهم تنصحونهم لكن تسبونها، يتحمسون لها وتأخذهم الغيرة والحماس وينتصرون لآلهتهم فيسبون آلهكم إلهكم أيضا. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذرائع في أصول الفقه، وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه. ومن هنا قال العلماء نوع بسيط في هذا الموضوع، فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت إنسانا على منكر أو علمت بمنكر في مكان وتحمست وقلت يجب تغيير المنكر، ثم غفلت عما ينبغي من مراعاته في قواعد الأمر والنهي، فاقتحمت البيت بغير إذن، ما لك حق فيها؟ لا تدخلوا بيوتا حتى. جئته بشدة وبحماس، يا جاهل يا فاعل، يا لا أنت الجاهل وأنت الفاعل، ولو كان بالكذب لأنه انتصار للنفس ودخل حظ النفس هنا. وأنت كذلك بعد أن كنت أتيت لله في الله لإنكار المنكر وسمعت سبك تبغى ترد عن نفسك، دخلت المسألة في شخصيات وبعدت عنه، الأمر لله والنهي لوجه الله. وقال العلماء في هذا المعنى على الآمر أو الناهي أن ينظر نتيجة ما يأمر به أو ينهى عنه، هل ستمنع هذا المنكر الموجود الذي ينهى عنه أو تأتي بالفعل المأمور المراد فعله بأمره إياه، أو أن من ينهاه سيعتبر ذلك إهانة له، وخاصة إذا كانت أمام الناس فتعتبر فضيحة كما يقولون فينتصر لنفسه، فيأتي بمنكر أكثر مما هو عليه الذي تريد أن تنهى، فتكون أردت إبطال 50% من المنكر فجلبت 70% من المنكر، أيهما هولى؟ تترك عن 50 ولا تهيج إلى 70؟ والله نترك على 50. إذن قالوا من هذا الباب يجب على الآمر الناهي المحتسب كما يقولون أن ينظر في عواقب الأمور، ادعو إلى الله على إيه؟ بصيرة وليس على بصر، لأن البصر الذي يرى المرئيات المحسوسة الموجودة بالفعل، ولكن أصحاب البصائر النيرة هم الذين يرون ببصائرهم ما وراء الواقع استنتاجا من الواقع، ليس علما للغيب، ولكن كما قيل بصيرة. والمؤمن كما قيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فكذلك الداعي يجب أن يكون على بصيرة من أمره وينظر ماذا سيكون لو أنه ذهب إلى فلان وأنه نهى، هل يتحمس لذلك ويقول أنا متحمل أنا كذا؟ ولو كنت تتحمل ليس بلازم أن تعرض نفسك لما تتحمله من غيرك. إذن هذا الحديث أصل في سد الذرائع، سواء كان في الأعمال العادية أو في محتسب يحتسب الأمر والنهي لوجه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض.
أو إحنا خدنا الحماس وتركنا الموضوع، رحنا إلى جانب وتركنا الأصل. الكتاب لأدلة الأحكام، وإحنا رحنا اجتماعيات صحية ومدرب، ولكن وبالغ في الاستنشاق، حكم الاستنشاق في الوضوء، وهذا الغرض من الحديث، لأن المؤلف نبهنا الآن أنه قال إذا توضأت فمضمض. طب وفي الاستنشاق؟ قال لك بالغ فيه. يبقى هنا في حديث لقيط إذا قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق، وسطنا حالة الصيام، حكم إسباغ الوضوء ما هو؟ أعتقد هذا علم بالضرورة بأنه إذا لم يسبغ الوضوء فالوضوء ناقص، وإذا كان الوضوء ناقص فالصلاة غير صحيحة، إذن إسباغ الوضوء واجب. تخليل الأصابع واجب ولا سنة؟ والاستنشاق واجب ولا سنة؟ خلينا بعدين نجي للمضمضة. يتفق العلماء على أن تخليل الأصابع سنة، فلو أنه توضأ ونسي، لأننا نقول نسي لأنه لا ينبغي لمسلم أن يعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد تركها، لأن هذا تقصير وإهمال. فإذا نسي أن يخلل أصابعه وصلى، يبقى الوضوء كامل أو وضوء تام أو وضوء مجزئ أم لا؟ الجواب نعم،
ولكن لا ينبغي أن يترك ذلك عمدا. والاستنشاق واجب ولا سنة؟ نجد بعض العلماء يقول هو واجب، لأن الرسول أكد عليه بالمبالغة، إلا في الصيام، لأن الصيام أهم منه حفاظا على الأهم. وبعضهم يقول الاستنشاق سنة من سنن الوضوء. وهناك من نظر إلى الآية الكريمة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الآية جاءت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، قالوا الوجه من المواجهة، الأنف والفم من الوجه أو أعضاء مستقلة؟ إن كان من الوجه فالمضمضة، لأنه تتمة لغسل الوجه، وإن كان عضوا مستقلا فالوجه غسل الوجه حصل وأنت ساك الفم. وقوم قالوا هما من الوجه، ولكن عضوان ظاهران أم خفيان؟ الفم والأنف من الوجه لكن ظاهران كالخد مثلا أو الجبهة، أو خفيان لأنهما مسدودان أو لا نرى ما بداخلهما. فأخذوا من هذه الناحية، ومن قال بوجوب الاستنشاق والمضمضة قال لأن المضمضة والاستنشاق من تتمة واغسلوا وجوها فاغسلوا وجوهكم. ومن قال بأنهما عضوان مستقلان ولهما اسمان متميزان قال الوجه يصدق بغيرهما. وعلى هذا يختلفون، إلا أنهم الجمهور يتفق على أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل غير واجبين في الوضوء. قالوا لأن هناك حديث علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة جنابة، إذن كل موضع يمكن أن يصل إليه الماء يجب أن يعم بالغسل في الجنابة. وبعض فرق بين الاستنشاق وجعل الاستنشاق واجبا وجزءا من الغسل وليس واجبا في الوضوء. يأتي المؤلف رحمه الله بالأثر الذي بعد هذا، إذا توضأت فمضمض. هناك بالغ في الاستنشاق، يعني أمر وزيادة، أمر بالاستنشاق وزيادة المؤسورة المبالغة، وهنا إذا توضأت فمضمض. المضمضة ما فيها مبالغة، لأن حد المضمضة هو أن يأخذ الماء ويديره في فيه بلسانه أو بالهواء ثم يمجه، والفم له حدوده، ليست هناك زيادات. ولكن هنا جاء بصيغة الأمر، إذا توضأت فإيه؟ فمضمض، وهذه صيغة أمر. ومن هنا أخذ من قال إن المضمضة واجبة في الوضوء لصيغة الأمر، ومن قال ليس بواجب قال هذا الأمر للإرشاد، هذا الأمر للاستحباب. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك المضمضة ولا ترك الاستنشاق في وضوء من وضوئه. واستدلوا على تأكيد فعلهما في الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وضوئه يذكر المضمضة ويذكر الاستنشاق. والله تعالى أعلم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الأمور الخفية الأنف بداخلها والفم كذلك جاء للظواهر. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الدوام وعلى الاستمرار، يخلل لحيته. احنا قلنا التخليل هو ادخال شيء بين شيئين، وتخليل الاصابع هو ادخال الاصبع او الاصابع بين فجوات الاصابع الاخرى. فكذلك التخليل هو ان تدخل اصابعك خلال شعر الوجه. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان يخلل لحيته في الوضوء. طيب، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن الفقهاء ناقشوا هذه المسألة. حينما يكون الشخص أمرد، ما نبتت لحيته، أو عجرود كما يقولون لا لحية له، وغسل الوجه، فإن الماء سيعم بشرة الوجه من منبت الشعر في الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يعني إن الماء قد أسبغ وأسبغ على الوجه كاملا. حينما تكون اللحية موجودة وكثة، هل الشعر الموجود على الوجه سيسمح للماء بأن يعم بشرة جلد الوجه كما لو كان ليس هناك شعر؟ الماء سيصل لبشرة الوجه مع وجود اللحية كما لو لم تكن اللحية موجودة، ولا حيقصر دونها؟ سيقصر دونها. وكما يقولون الشعر غضروفي، ولا الشعر صفة كذا، أو يحمل مادة دهنية أو إلى آخره، يمنع مرور الماء من خلاله إلا أن تخلله أنت. وهنا يأتي السؤال، مع وجود اللحية هل الفرض في غسل الوجه لا زال لبشرة الوجه أو انتقل إلى ما يستر الوجه؟ وامسحوا برؤوسكم. إذا كان إنسان حليق الشعر، إنسان أصلع ومسح، حيمسح إيش؟ جلدة رأسه، ولا لا؟ سيباشر الرأس. فإذا جاء الشعر وكان كثيفا وكثا ومسح، حيمسح على إيش؟ على جلدة الرأس ولا على الشعر الموجود؟ على الشعر الموجود. فأصبح الله يقول وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم. وإحنا مسحنا بشعور رؤوسنا. لماذا؟ لأن مسح جلدة الرأس أو فروة الرأس كما يقولون أصبح متعذرا. وكما يقول المالكية أو الأصوليون، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وجدنا المسح على الخفين بدل غسل القدمين لأنها ساترة للقدمين، مع أن هذا أمر مشروع مستقل، لكن كان تنظيري للمسألة. وهنا الواجب هو غسل الوجه، والوجه الآن أصبح مغطى بالشعر، ماذا نفعل؟ فبعضهم يقول يكفي مرور الماء على ظاهر اللحية كما يكفي مرور اليد بالمسح على ظاهر شعر الرأس، وهذه بتلك. وبعضهم قال لا، الوجه للغسل والغسل آكد من المسح، فعليك أن تعمل ما بوسعك، خلل اللحية، بمعنى أن تدخل الأصابع خلال الشعر والأصابع مبللة، لأن الماء وإن قلنا الشعر يجزئ عن بشرة الوجه، لكن الماء سيمر على الشعر الظاهر من اللحية، وباطن اللحية ما جاه شيء. فإذا ما خللتها أدخلت أكثر ما يمكن من الماء إلى الشعر، وهو حينما تكون الأصابع مبللة وتدخلها في خلال شعر اللحية سيتبلل من الشعر جزء أكبر. ولذا قالوا في تخليل اللحية أن يدخل الأصابع من أسفلها، لأنه إذا أدخل من أسفلها تأكد تخليل الشعر، أما إذا أدخله من أعلاها يمكن أن ينثني الشعر مع أصابعه ويده ولا تنفذ الأصابع بين الشعر كما تتمكن من النفوذ إذا أدخلها من أسفلها. وعلى كل حالة يكفي إدخال الأصابع بين شعر اللحية من أعلى أو من أسفل بيد واحدة، وهذا كاف في تخليل اللحية. فإذا كانت اللحية خفيفة شعيرات بس مجرد صورة أو نبت قليل فهذا ما يحتاج، ليس هناك شيء يخلل لأن الماء سيصل إلى اللحية بطبيعته، والله تعالى أعلم.
وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
يروي لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مما رأى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء القليل. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فأخذ يدلك ذراعيه. ثلث المد يبينه العلماء بأن المد ربع الصاع، وتقدم لنا في الزكاة بأن الصاع خمسة أرطال وثلث على رأي الجمهور، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ثمانية أرطال، فعلى قول الجمهور خمسة أرطال وثلث. يكون المد كم؟ إذا قسمنا وزن الصاع كامل خمسة وثلث والصاع أربعة أمداد، كم يكون المد الواحد؟ بحسبها بالقلم، رطل وثلث، لأن كما يقولون في الكسور الاعتيادية خمسة وثلث، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، تأخذ البسط واحد يبقى ستاشر على ثلاثة، تقسمها على أربعة، فعندنا المد الواحد رطل وثلث. على هذا ثلثا المد كم يكون؟ ثلثا المد واحد وثلث كم ثلثاها؟ الواحد وثلث أربعة أثلاث ولا لا؟ لأن الواحد يقسم إلى أثلاث ثلاثة أثلاث، وواحد ثاني كمان يبقى أربعة أثلاث، ثلثا الأربعة كم تكون؟ ثلث الثلاثة واحد ولا لا؟ وثلث الثلث ثلث. إذا نظرنا إلى هذا المقدار وجئنا إلى حاجة بسيطة للتبيين والمقاربة، يقولون بأن الرطل العراقي وزنه بالدرهم 130 درهما، هذا عند الجمهور، وبعضهم يقول 128 درهما. فإذا أخذنا وزن الثلثي المد وهو رطل وثلث وحولنا تلك الدراهم إلى جرامات اللي هي متداولة الآن، على أساس أن الدرهم 3 جرامات ويختلفون شيء من 10، والأكثر على أنه 3 جرامات و12 من 10. فإذا ضربنا 130 درهما وهي وزن الرطل نخرج بمعادلة تقريبية بأن ثلثي المد تقريبا من 480 جرام أو 500 جرام أو نصف لتر يزيد 30 جرام على اختلاف بسيط. وبالمناسبة باختصار الكلام أن المقدار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم تقريب من نصف لتر. وأعتقد أن الكل يعرف بأن مية الصحة الكبيرة هذه كم؟ ها؟ لتر ونصف، والصغيرة نصف لتر. فمية الصحة الصغيرة هذه هي ثلثي المد على هذا التقريب. وعندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فيتوضأ بالمد، وهنا أتي بثلثي مد. يبقى كان من عادته وأكثر حالاته الاقتصاد في الماء، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع تقدم بأنه قلنا بأنه 3 لتر. ما نبغى نقول الإنسان الآن بيقف تحت الدش كم يضيع من لترات. وهذا مبدأ في الاقتصاد وعدم التبذير. ولذا قال بعض الفقهاء لا ينبغي للإنسان أن يزيد في غسلات الوضوء عن الثلاث التي جاءت بها السنة، لأنه يكون قد دخل في حيز التبذير والمبالغة والزيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال رجل لأنس الرسول كان يغتسل بالصاع، قال له يغتسل بالصاع لخمسة أمداد، قال أنا عندي شعر كثير، قال كان صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا. وهذا يا إخوان بالتجربة يمكن يتأتى بالطريقة التي أشار إليها عبد الله بن زيد، فأخذ يدلك. الدلك يكون مبدئيا بقليل الماء، لأن البشرة وهي جافة الماء لا يتخللها، ربما كان هناك هواء وفقاقية، لكن حينما يمسحها ويدلكها بيده وهي مبللة فإذا جاء أدنى ماء جرى على اليد، وتعتبر تلك غسلة ولو بحفنة صغيرة. فالدلك يعطي مسألتين: المسألة الأولى التأكد من غسل الذراع وشموله وعدم وجود بياض أو لمع في عضو الوضوء. الثاني ييسر عملية الوضوء بقليل من الماء. والغرض من هذا الحديث أمران: الأمر الأول الدلك في الوضوء، وبعض العلماء شدد في الدلك في الغسل كالمالكية، حتى بعضهم قال إذا لم يستطع أن يعمم البدن بيديه، يمكن مناطق في الظاهر اليد ما تحصلها، واحدة من فوق واحدة من تحت ممكن ما تحصلها، قال ولو أخذ حبلا. الآن في أدوات الغسيل زي الليف ولا اللوف ولا الأشياء هذه، فإذا أخذها وحركها على ظهره من خلفه تأكد بوصول الماء إلى بشرته. فالمالكية يؤكدون في الدلك في الغسل، لأنه كما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة جنابة. أما في الوضوء فهم يتساهلون في الدلك عنه في الغسل. وهذا الحديث أصل في استعمال دلك العضو عند الوضوء. ولكن أي الأعضاء صالحة للدلك؟ الوجه صالح للدلك، كان ما في مانع إذا كان الصدغين. الرأس ما يصالح للدلك لأن مجرد مسح، ولو بالغ في المسح لكان مكروها. ولذا قيل بأن المسح لا يكرر ثلاث، لأنه إذا تكرر ثلاثا ترك بللا على الشعر يشبه الغسل. إذن القدمان صالحة للدلك، يدلك ذراعيه ونقيس عليه أيضا أو نتبع الذراعين القدمين. إذن هذا كما يقولون أقل حد تبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به. لو جاء إنسان كما رأينا بعض الطوائف كأس الماء اللي هو ربع اللتر 250 جرام ياخذه يتوضأ به، على أساس إيش؟ ياخذ يدل أصابعه في الكأس ويمسح على أعضاء الوضوء. الوضوء لا يصح فيه المسح، بل لا بد من الغسل، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو. أما المسح فقد يجتزى بأن يكون الآلة التي يمسح بها مبللة فيمرها على العضو المراد مسح. ولذا قال بعض العلماء في الباء في قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، قالوا مسح تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، تقول مسحت السبورة، مسحت رأس اليتيم، مسحت الطاولة، فهذا تعدت بنفسها لا تحتاج إلى الحرف. لكن لما جاء الحرف يقول الزمخشري دلت الباء هنا على أن هناك شيء يمسح به من دهن أو ماء أو نحوه، وامسحوا به يعني يكون هناك اليد فيها شيء تمسحه بالرأس وهو الإيش؟ الماء. وعلى هذا الاقتصار في الوضوء على مقدار على هذا المقدار يخل بالوضوء، والزيادة على المد كما هو المد الكامل وليس الثلثين كما جاءت الأخبار الأخرى يدخل في حد الزيادة والتعدي أو التبذير. والمشكل الآن أصبح كل أدوات الوضوء الآن هذه الصنابير اللي تفتحها والماء ماشي، يدلك في يده يمر الماء على مرفقيه والبزوز ماشي. ولهذا كان يأخذ في الوضوء أكثر مما يأخذ في الغسل في غير هذا النوع أو في غير هذه الطريقة، وكان يؤخذ بالقدح أو بالسطل الصغير أو بالإبريق، والإبريق أكثر ما يكون فيه يمكن 3 لتر 4 لتر، ويغتسل غسل الجنابة من إبريق. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لأمرين: بيان أقل ما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وبيان أن الدلك مشروع في الوضوء. وهذا مناسب لما ذكر أولا في حديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء، والإسباغ من ضرورياته الدلك حتى لا يبقى لمعة أو محل يغطي الهواء أو يحول الهواء بين الماء وبين البشرة، والله تعالى أعلم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
هذه صورة أخرى يسوقها عبد الله بن زيد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم للأذنين. ونذكر بما تقدم في أوائل هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأدخل السباحتين، وهما هاتان الأصبعان تثنية سباحة، وسمي هذا الأصبع بالسباحة مو السبابة السباحة بالحاء، لأنها تتحرك عند التسبيح عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، فيعقد 53 كما يقولون، وتكون الأصبع ساكنة في أول التشهد حتى إذا جاء إلى التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله رفع إصبعه إشعارا بالوحدانية. وإن كان للأحناف في هذا معاداة شديدة، يعادون هذه الحركة على أساس أنهم يدخلونها في أبواب التوحيد والجهة وغير ذلك، وليس لنا حاجة في هذا الموضوع الآن. وأدخل السباحتين لأن في كل كف سباحة أذنيه، وأدار الإبهام خلف الأذنين. وهذه الإدارة كما قدمنا، لأن خلف الأذن من المناعم يتراكم أسرع ما يكون العرق، حتى تجد بعض الحيوانات ما يظهر العرق إلا حول أذنه، أول ما يظهر العرق في الحيوان خلف أذنه، لأن هذه المنطقة حساسة جدا. وبعضهم يقول خلف الأذن من الأسفل مقتل، فإذا أدار الإبهام خلف الأذنين أزال ما تبقى من العرق أو مواد دهنية في تلك المنطقة، لأنها إذا تركت على ما هي عليه من أملاح العرق أو دهنيات وحصل فيها جرح، من أبطأ ما يكون شفاء الجرح خلف الأذن، لأنها منطقة ناعمة وما تتحمل، فالعلاج فيها بطيء والجرح فيها سريع يسرع. فهذا من العناية كما قدمنا، كما عني بالأنف كمجرى للهواء، وعني بالفم كمجرى للطعام، كذلك عني بتلك المناعم وخلل بين أصابعك، سواء كانت أصابع اليدين أو أصابع القدمين، فكذلك عني بما وراء الأذن. يهمنا في الحديث الأول، مسح برأسه وأدخل السباحتين في أذنيه. يفهم من هذا كما تقدم أنه أدخل السباحتين في الأذنين بماء مسح الرأس، ولم يأخذ للسباحتين ماء جديدا ليدخلهما في الأذنين، فيكون مسح الأذنين مع الرأس عملية واحدة. وهنا عبد الله بن زيد يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه سوى الماء الذي مسح به رأسه، يبقى الأذنين لها ماء مستقل ومسحة مستقلة. وهنا يبحث الفقهاء بين الحديثين، هل الأذنان من الرأس يجزيهما مسحة واحدة، أو أن الأذنان خارجتان عن حدود الرأس ولهما مسحة مستقلة؟ بصرف النظر عن النسبة الإضافية، الحديثين الأول يشعر بأنه مسح الأذنين بماء مسح الرأس، وهذا الحديث ينص على أنه أخذ ماء جديدا. والعلماء هنا رحمهم الله يجمعون بين الحديثين، قالوا إن كان الماء وافرا في يديه عند مسح الرأس فإنه يمسح الأذنين بوفرة ماء مسح الرأس ولا يأخذ ماء جديدا، وإذا كان الماء ليس وافرا عند مسح الرأس وظن أن مسح الرأس استنفد الماء الذي في الأصابع أخذ ماء جديد، إذن أخذ لأذنيه ماء جديدا إذا لم يكن قد بقي في الأصابع بلل يكفي لمسح الأذنين. وهذا الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث المتقدم قبل ذلك، والله تعالى أعلم.